بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب الجنائز: باب في عيادة المرضى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا الباب يتعلق بحق من حقوق المسلم على إخوانه، لأن الميت له حقوق عظيمة جاءت بها الشريعة على أهله وذويه على وجه الخصوص، وعلى المسلمين أن يراعوها قياما بحق أخيهم المسلم. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهذه كلها حقوق يجب مراعاتها قياما بحق المسلم، وفاء بحقه الذي يجب على إخوانه أن يقوموا به نحوه، وهي حقوق عظيمة تدل على أن هذه الشريعة جاءت بما يمتن هذه الأخوة، ويقوي هذه الرابطة، ويدعم هذه الصلة بأعمال عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها ووفائها بكل مصالح الناس. قال: باب في عيادة المرضى. باب في عيادة المرضى، إدراج ما يتعلق بالمريض وما يقال للمريض، و أيضا ما يدعى به للمريض، وآداب عيادة المريض إلى غير ذلك، إدراجها هنا له وجه، والأولى ألا تكون هنا، وإنما تخص بأبواب خاصة أو كتاب خاص مثل كتاب الطب أو كتاب المرضى لكثرة مسائلها، ولأنه ليس كل مرض يعقبه موت، بل غالب الأمراض لا يعقبها موت، ويكون فيها العيادة، وأيضا فيها الآداب الكثيرة التي تتعلق بالمرض. وعيادة المريض هذه أيضا من الأعمال الصالحة الجليلة التي حث عليها الإسلام مواساة للمريض وإيناسا له وإطمئنانا عليه ودعاء له بالشفاء إلى غير ذلك من المقاصد التي شرعت لأجلها عيادة المريض وجاء من أجلها الحث عليها، بل جاء في ثواب ذلك أحاديث عظيمة تدل على عظم ثواب من عاد مريضا. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه في بساتين الجنة يخترف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وعيادة المريض لها مقاصد، لها مقاصد ينبغي على من يعود المريض أن يحققها في زيارته المريض، منها أن يطمئنه ويهون عليه الأمر ويذكره بالثواب وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أم العلاء رضي الله عنها وكانت مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار أو كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأيضا عندما يعود المريض يراعي الآداب التي جاءت بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، في الدعاء له ومكان جلوسه ووضع يده على رأسه أو على شيء من بدنه وغير ذلك من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، سلم ورجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف سعد بن عبادة؟ يعني كان سعد رضي الله عنه مريضا فسأل عنه، وهذا يستفاد منه تفقد الإخوان والسؤال عنهم، وخاصة إذا علم من حاله أن صحته اعتلت أو أصابه مرض أو إعياء، فمن السنة أن تسأل عنه، تسأل عنه قريبه أو تسأل عنه من تعرف له صلة به، إذا رأيته تقول: بشر عن فلان، طمنا عن فلان، كيف صحة فلان؟ هكذا قال النبي، قال: كيف أخي سعد بن عبادة. فأيضا سؤال في غاية اللطف. وأيضا إذا لم يتمكن من زيارته ولم يتهيأ ينقل إليه السلام ويكثر لهم من الدعاء، فهذا كله من الحقوق. فقال الأنصاري: صالح صالح. ولعله أراد أنه يعني حاله أحسن وصحته أحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وهذا أيضا هدي مبارك، لما يعود المرء المريض لو أنه شجع معه مجموعة من إخوانه فهذه من السنة. لو شجع معه مجموعة من إخوانه قال: فلان من إخواننا مريض، من يزوره معي؟ من يمشي معي لزيارته؟ فهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام وتوجه إليه وحده، بل أعلن قال: من يعوده منكم؟ وكان عنده جمع من الصحابة جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر بن عمر: ونحن بضعة عشر. والبضعة ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، يعني قد يكون قرابة العشرين الذين هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يعودهم منكم؟ فقام وقمنا معه، قام العدد كامل الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه فائدة حتى الإخوان، لأن المرء بإخوانه ويعينه إخوانه على الخير ويتشجع على أعمال البر بإخوانه وتشجيع إخوانه له. فهذا هدي عظيم مبارك. قال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئنا. ما علينا نعال ولا خفاف، يعني تقل الأرجل، ويمر عليهم أوقات، يعني يمر عليهم أوقات تشتد فيها قلة ذات اليد. قال: ولا قلانس ولا قمص. ولا قلانس، القلنس وهما ما يكون على الرأس، ولا قمص، القميص معروف. فإذا كان ليس عليهم قمص فمعنى ذلك أن عليهم أزر، إزار ورداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب الجنائز: باب في عيادة المرضى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا الباب يتعلق بحق من حقوق المسلم على إخوانه، لأن الميت له حقوق عظيمة جاءت بها الشريعة على أهله وذويه على وجه الخصوص، وعلى المسلمين أن يراعوها قياما بحق أخيهم المسلم. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهذه كلها حقوق يجب مراعاتها قياما بحق المسلم ووفاء بحقه الذي يجب على إخوانه أن يقوموا به نحوه، وهي حقوق عظيمة تدل على أن هذه الشريعة جاءت بما يمتن هذه الأخوة ويقوي هذه الرابطة ويدعم هذه الصلة بأعمال عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها ووفائها بكل مصالح الناس. قال: باب في عيادة المرضى. باب في عيادة المرضى، إدراج ما يتعلق بالمريض وما يقال للمريض وأيضا ما يدعى به للمريض وآداب عيادة المريض إلى غير ذلك، إدراجها هنا له وجه، والأولى ألا تكون هنا، وإنما تخص بأبواب خاصة أو كتاب خاص مثل كتاب الطب أو كتاب المرضى لكثرة مسائلها، ولأنه ليس كل مرض يعقبه موت، بل غالب الأمراض لا يعقبها موت، ويكون فيها العيادة وأيضا فيها الآداب الكثيرة التي تتعلق بالمرض. وعيادة المريض هذه أيضا من الأعمال الصالحة الجليلة التي حث عليها الإسلام مواساة للمريض وإيناسا له وإطمئنانا عليه ودعاء له بالشفاء إلى غير ذلك من المقاصد التي شرعت لأجلها عيادة المريض، وجاء من أجلها الحث عليها، بل جاء في ثواب ذلك أحاديث عظيمة تدل على عظم ثواب من عاد مريضا. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه في بساتين الجنة يخترف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وعيادة المريض لها مقاصد، لها مقاصد ينبغي على من يعود المريض أن يحققها في زيارته المريض، منها أن يطمئنه ويهون عليه الأمر ويذكره بالثواب وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أم العلاء رضي الله عنها وكانت مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار أو كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأيضا عندما يعود المريض يراعي الآداب التي جاءت بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، في الدعاء له ومكان جلوسه ووضع يده على رأسه أو على شيء من بدنه وغير ذلك من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، سلم ورجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف سعد بن عبادة؟ يعني كان سعد رضي الله عنه مريضا فسأل عنه، وهذا يستفاد من تفقد الإخوان والسؤال عنهم، وخاصة إذا علم من حاله أن صحته اعتلت أو أصابه مرض أو إعياء، فمن السنة أن تسأل عنه، تسأل عنه قريبه أو تسأل عنه من تعرف له صلة به، إذا رأيته تقول: بشر عن فلان، طمنا عن فلان، كيف صحة فلان. هكذا قال النبي، قال: كيف أخي سعد بن عبادة، كيف أخي سعد بن عبادة. فأيضا سؤال في غاية اللطف. وأيضا إذا لم يتمكن من زيارته ولم يتهيأ ينقل إليه السلام ويكثر لهم من الدعاء، فهذا كله من الحقوق. فقال الأنصاري: صالح، ولعله أراد أنه يعني حاله أحسن وصحته أحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وهذا أيضا هدي مبارك، لما يعود المرء المريض لو أنه شجع معه مجموعة من إخوانه فهذه من السنة، لو شجع معه مجموعة من إخوانه قال: فلان من إخواننا مريض، من يزوره معي، من يمشي معي لزيارته، فهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام وتوجه إليه وحده، بل أعلن، قال: من يعوده منكم؟ وكان عنده جمع من الصحابة جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر ونحن بضعة عشر. والبضعة ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، يعني قد يكون قرابة العشرين الذين هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يعودهم منكم؟ فقام وقمنا معه، قام العدد كامل الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه فائدة حتى الإخوان، لأن المرء بإخوانه ويعينه إخوانه على الخير ويتشجع على أعمال البر بإخوانه وتشجيع إخوانه له، فهذا هدي عظيم مبارك. قال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئنا. ما علينا نعال ولا خفاف، يعني تقل الأرجل، ويمر عليهم أوقات، يعني يمر عليهم أوقات تشتد فيها قلة ذات اليد. قال: ولا قلانس ولا قمص. ولا قلانس، القلنس هو ما يكون على الرأس، ولا قمص، القميص معروف، فإذا كان ليس عليهم قمص فمعنى ذلك أن عليهم أزر، إزار ورداء.